يسرني أن ألتقي بكم في هذا اليوم أيها المستمعون الأعزاء، ولا سيما أننا مقبلون على دراسة فقرات ومقاطع جديدة من الإنجيل المقدس. هذه الدراسات ترافقنا في نفس الساعة من الاثنين إلى الجمعة، فيا ليتنا نعزم أن نخصص هذا الوقت من هذه الأيام للاجتماع معا. نواصل اليوم رحلتنا في بستان كلمة الله الإنجيل المقدس كما خططه لنا ريشة البشير يوحنا، وما زلنا نتأمل في الفصل 16 منه، ذلك الفصل الذي يحكي عن خدمة الروح القدس. رأينا خدمته الرئيسية، وهي أنه يبكت العالم على خطية وعلى بر وعلى دينونة. عندما يأتي الروح القدس سيقنع العالم تماما كالمدعي العام الذي يضع الأدلة بين يدي القاضي ليدين المتهم. الروح القدس سيقدم دليلا في قلبك وقلبي ليأتي بنا إلى مكان الإقناع أو الاتهام، وهو مكان اتخاذ القرار. سيبكت العالم على خطية عدم الإيمان. عدم الإيمان هو حالة يكون عليها الإنسان، ولا علاج لها إلا بالإيمان بالمسيح. كل من سبق وسمع رسالة الإنجيل مسؤول عن قراره فيما يختص بالمسيح. رفض المسيح هو خطية. ثم يبكت العالم على بر. عندما مات المسيح على الصليب مات موت الدينونة، أخذ خطيتي وخطيتك ومات مكاننا، ولكنه أقيم لأجل تبريرنا. قام من بين الأموات ليس فقط لتطرح خطايانا عنا، بل وليزاد بره لنا أيضا. إذا كنا نريد أن نقف أمام الله فلا بد أن نكون في المسيح وأن يكون هو برنا. ثالثا، الروح القدس يبكت العالم على دينونة. لقد صرح الله وأصدر الحكم بأن البشر خطاه هالكون وأدان العالم. الحكم قد صدر بأننا مذنبون، لأن برنا وأعمالنا الشخصية هي كخرق بالية في نظر الله. قلنا إن الروح القدس هو معلمنا ومرشدنا أثناء قراءة الكتاب المقدس. الروح القدس هو روح الحق الذي يقودك ويرشدك إلى كل الحق. لاحظ الخطوات السبع الموجودة هنا. أولا، هناك الروح القدس، روح الحق الذي أتى. ثانيا، هو سيقودكم إلى جميع الحق. ثالثا، لن يتكلم من نفسه وعن نفسه. رابعا، سيتكلم بما يسمع به. خامسا، سيخبركم بأمور آتية. سادسا، سوف يمجد المسيح. وأخيرا، سيأخذ مما للمسيح ويخبركم. خلال 2000 سنة المنصرمة قام روح الله بجعل المسيح حقيقة للملايين. مروا بالأفراح والأتراح، بالهزء والاضطهاد، ولكن حزنهم تحول إلى فرح. مهما تكن خلفيتك يا صديقي، إن كنت قد قبلت المسيح في حياتك فأنت ابن للرب. إذا كنت في حزن والدموع تملأ عينيك، إذا كنت مكسور القلب، تأكد بأن الفرح آت في الصباح. يسوع سيأتي بالفرح في حياتك، وستصلي باسم المسيح، أي على أساس إدراك قدر ذلك الاسم وفضائله وكفاياته، لكي يكون فرحك كاملا باسم الرب الذي فتح لنا الطريق إلى السماء، إلى الآب بكل الغنى والسخاء. نتابع اليوم تأملاتنا في الفصل 16 من إنجيل يوحنا، ولا بد لنا قبل كل ذي بدء أن نقرأ من الإنجيل مباشرة بعض الآيات. تفضل يا ميسون واقرأ لنا من الآية 25.
قد كلمتكم بهذا بأمثال، ولكن تأتي ساعة حين لا أكلمكم أيضا بأمثال، بل أخبركم عن الآب علانية. في ذلك اليوم تطلبون باسمي، ولست أقول لكم إني أنا أسأل الآب من أجلكم، لأن الآب نفسه يحبكم، لأنكم قد أحببتموني وآمنتم أني من عند الله خرجت. خرجت من عند الآب وقد أتيت إلى العالم، وأيضا أترك العالم وأذهب إلى الآب. قال له تلاميذه: هو ذا الآن تتكلم علانية ولست تقول مثلا واحدا، الآن نعلم أنك عالم بكل شيء ولست تحتاج أن يسألك أحد، لهذا نؤمن أنك من الله خرجت. أجابهم يسوع: الآن تؤمنون، هو ذا تأتي ساعة وقد أتت الآن تتفرقون فيها كل واحد إلى خاصته وتتركونني وحدي، وأنا لست وحدي لأن الآب معي. قد كلمتكم بهذا ليكون لكم في سلام، في العالم سيكون لكم ضيق، ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم.
ولكن تأتي ساعة، تأتي ساعة هنا يعني أن موعد الصلب قد اقترب، ساعة الفداء التي من أجلها أتى إلى هذا العالم. بعد ذلك يمكنهم أن يطلبوا من الآب باسم يسوع. يحاول المسيح هنا أن يعلمهم بأن الآب ليس سيدا قاسيا يتلكأ في استجابة الصلاة، كلا، بل الآب يحبنا، ولا حاجة للمسيح أن يطلب منه أن يحبنا، بل هو يحبنا أصلا، وهو سيستجيب صلواتنا التي ترفع باسم المسيح. واليوم يا صديقي يريد الله أن يسمع الصلوات ويستجيبها، ولكن يجب أن تأتي هذه الصلوات من قلب يحب المسيح ويكون في شركة معه ويطيعه. خرجت من عند الآب وقد أتيت إلى العالم، وأيضا أترك العالم وأذهب إلى الآب. تعتبر هذه الآية من الآيات الرئيسة في إنجيل يوحنا: خرج، أتى، ثم ترك. الإبن الأزلي أتى إلى هذا العالم لسبب واحد، ليفدي الإنسان، وعندما انتهت المهمة عاد إلى الآب. هذه هي الحركة التي لاحظناها في إنجيل يوحنا. هذه الآية أكبر من بيت لحم وأوسع من الفضاء، تصل إلى حدود الأبدية، إلى عرش الله العظيم، ثم تحكي عن اللحظات القليلة التي قضاها على الأرض. أتى من الأزل وعاد إلى الأبد. قال له تلاميذه: هو ذا الآن تتكلم علانية ولست تقول مثلا واحدا، الآن نعلم أنك عالم بكل شيء ولست تحتاج أن يسألك أحد، لهذا نؤمن أنك من الله خرجت. يجب أن يكون واضحا لدينا أن الرب يسوع هو الله الظاهر في الجسد. كان التلاميذ مقتنعين أن المسيح خرج من عند الآب وأنه المسيا والمخلص، ولكنهم لم يستطيعوا أن يدركوا بعد ضرورة مروره بمياه الموت إلى شاطئ القيامة ثم يصعد إلى المجد. لم يفهموا أقوال الرب بالرغم من بساطتها وعدم غموضها، والسبب هو أنهم لم يكونوا قد تقبلوا التغيير الواضح بين ما تعلموه من كتب العهد القديم وبين الوضع الجديد الذي نشأ عن غيابه وذهابه إلى الآب تاركا العالم. التلاميذ لم يفهموه في ذلك الوقت. ترى ماذا عنا نحن اليوم بعد 2000 سنة من موته؟ هل ندرك الأمر؟ هو ذا تأتي ساعة وقد أتت الآن تتفرقون فيها كل واحد إلى خاصته وتتركونني وحدي، وأنا لست وحدي لأن الآب معي. إعلان كسر قلب التلاميذ، كانوا سيتشتتون ويتركونه وحيدا، ولكن الآب كان معه. الله كان في المسيح مصالحا العالم لنفسه، ومع ذلك فقد ترك الابن على الصليب يتحمل خطايا العالم. لهذا صرخ يسوع وهو على الصليب: إلهي إلهي لماذا تركتني؟ لقد جعل المسيح خطية لأجلنا، وترك الله الآب الابن لفترة وجيزة. هذا سر يا صديقي لا يستطيع عقلنا البشري المحدود أن يستوعبه. صديقي، لا يوجد أروع من موت المسيح، ولن نستطيع أبدا أن نسبر غوره بالكامل. سنبقى طوال الأبدية نستخرج أمورا جديدة في عملية الفداء التي قام بها المسيح على الصليب. طوبى لنا نحن الذين التقينا ولصقنا به منذ القيامة حتى منتهى الدهر، وسنرى بعيوننا شخصه الكريم في المجد. قد كلمتكم بهذا ليكون لكم في سلام، في العالم سيكون لكم ضيق، ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. ويختم المسيح كلامه بالسلام، ذلك السلام الذي لا يوجد إلا في المسيح. الكنيسة لا تعطيك السلام ولا حتى الخدمة. السلام موجود في شخص المسيح. في العالم سيكون لكم ضيق. العالم لا يعطي السلام، بل يعطي الضيق والاضطراب. وعندما نتعلم أن نتوحد مع المسيح ونكون في شركة حميمة معه، فإننا سنختبر ذلك السلام العجيب في قلوبنا، وسنفرح الفرح الحقيقي. أرجو صديقي أن تمتلئ نفسك بالثقة في كفاية من يخلص إلى التمام، وأن تختبر نعمته، وأنه يسرع لنجدتك ولو كانت السفينة تسوقها رياح عاصفة في بحر هذا العالم. قد كلمتكم بهذا ليكون لكم في سلام. في العالم سيكون لكم ضيق، ولكن ثقوا، أنا قد غلبت العالم. هذا يأتي بنا إلى واحد من أروع الأصحاحات في الكتاب المقدس، وهو عبارة عن صلاة، وهي أطول صلاة في الكتاب، مع أنها لا تأخذ سوى 3 دقائق لقراءتها، وهي تعطينا فكرة عن مدة الصلاة الجماعية. إذا كنت تصلي أمام الناس ولا تستطيع أن تقول كل ما لديك في 3 دقائق، فأنت تقول أكثر من اللازم. اسمح لي أن أكون صريحا معك أخي الكريم، أعتقد أن الصلوات المختصرة القصيرة والتي تحكي عن لب الموضوع لهي أكثر فعالية من الصلوات المطولة التي يمل المرء من الإصغاء فيها. وتذكر أن الصلوات الطويلة هي واحدة من الأسباب التي تجعل اجتماع الصلاة غير محبب وبالتالي مهجورا. يشبه خطاب العلية الذي قاله الرب في الفصول السابقة، يشبه بصعود درج أو سلالم أو تسلق جبل يصل فيه المرء إلى أعلى بهذه الصلاة الشفاعية التي تفوه بها المسيح له المجد. إنها القمة حقا. ولئن رأينا الرب يضع يديه على الأرجل المتسخة ليغسلها من قاذورات الطريق، فإنه تبارك اسمه يضع نفس اليدين على العرش طالبا من أجل أولئك الذين غسل أرجلهم. اسمح لي الآن أن أقتبس لك بعض ما قاله الآخرون عن هذا الفصل العظيم. متى هنري المفسر الشهير قال إنها أروع صلاة تبعت أكمل خطاب وأعظم كلمات معزية سمعت على الأرض. أما مارتن لوثر فقد قال هذه الصلاة دافئة وقلبية إلى أبعد الحدود، فالرب يفتح أعماق قلبه من ناحيتنا ومن ناحية الآب السماوي، ثم يسكب هذه الأعماق إلى الخارج. تبدو هذه الصلاة صادقة وبسيطة، غنية وعميقة وشاملة، لا أحد يستطيع أن يسبر غورها. فيليب ميلانكثون، وهو من الإصلاحيين أيضا، صرح بقوله لا يوجد أي صوت سمع لا في السماء ولا على الأرض أكثر إجلالا وقداسة وإثمارا ورفعة من الصلاة التي رفعها الإبن إلى الآب. هذه هي الصلاة التي طالما كررها جون نوكس في حياته، وعندما كان على فراش الموت سألته زوجته أين تريدني أن أقرأ لك في الكتاب المقدس؟ أجابها اقرأي حيث وضعت مرساتي في الفصل 17 من إنجيل يوحنا. وكثيرون اختبروا هذه الصلاة الرائعة وقالوا فيها أعجب الكلام. إنها فقرة عظيمة من الكتاب المقدس، وأشعر بعجزي الكامل عندما أحاول أن أتأمل بها أو أفسرها. إنها صلاة المسيح الشفاعية الكهنوتية من أجلنا، وهي إعلان عن التواصل الذي يتم باستمرار بين الآب والابن في السماء. حياة المسيح بأكملها كانت صلاة. هكذا بدأ خدمته، كان يذهب إلى أماكن منعزلة ليصلي منفردا، إلى السهول أو الجبال، باكرا في الصباح أو طوال الليل. إنه شفيعنا العظيم الذي يصلي من أجلك ومن أجلي. إذا نسيت أن تصلي في هذا الصباح مستمعي، فهو لم ينسى، فقد صلى من أجلك هذا الصباح. الله يا صديقي دائما يسمع صلوات المسيح ويستجيب لها، وهو يستجيب لصلواتنا أيضا، ولكن ليس كما نصليها نحن بطريقتنا الخاصة. فأحيانا قد يستجيب بالنفي، أو قد يستجيب بطريقة مغايرة تختلف عن طريقتي أنا. قال يسوع: أيها الآب، أشكرك لأنك سمعت لي، وأنا علمت أنك في كل حين تسمع لي، ولكن لأجل هذا الجمع الواقف قلت ليؤمنوا أنك أرسلتني. يوحنا 11:41-42. أريدك مستمعي أن تلاحظ أنه ليس من الأنانية أو تجاوز الحدود أن يصلي المرء لنفسه. عندما نذهب أنا وأنت إلى الله بالصلاة، نحتاج أن تكون قلوبنا وحياتنا صحيحة مع الله. نحتاج أن ننسجم مع السماء ونتوافق معها. العازف يقوم بدوزنة الآلة الموسيقية قبل أن يعزف عليها، وهكذا أنت وأنا قبل أن نصلي للآخرين نحتاج أن نصلي من أجل أنفسنا لنتناغم مع السماء. نحتاج أن ندوزن أنفسنا مع ألحان السماء. هذا ليس أنانية إطلاقا، بل هو أمر أساسي ولازم. يقول العدد الأول من فصل تأملنا 17 من يوحنا ما يلي: تكلم يسوع بهذا ورفع عينيه نحو السماء وقال: أيها الآب، قد أتت الساعة، مجد ابنك وليمجدك ابنك أيضا. ما الذي تكلم به يسوع؟ الكلمات الواردة في الفصول من 13 إلى 16 أو خطاب العلية. والآن يتوقف عن الحديث إلى تلاميذه ويتحدث مع الله الآب. وبالرغم من أنه كان يتحدث إلى الآب، إلا أنه كان يصلي لمصلحة التلاميذ ومصلحتنا الشخصية. إنه شفيعنا العظيم اليوم، والصلاة التي قالها المسيح هنا هي بالفعل صلاة الرب يسوع، الصلاة التي علمها الرب لتلاميذه في موعظته على الجبل. ليست هي صلاة الرب، بل هي الصلاة التي علمها لتلامذته. عندما يقول أبانا، يعني ذلك لكل المؤمنين. أما هنا فيدعو المسيح الآب بطريقة مختلفة. بعد القيامة قال لمريم المجدلية: لأني لم أصعد بعد إلى أبي، ولكن اذهبي إلى إخوتي وقول لهم إني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم. لم يقل إني أصعد إلى أبينا أو إلهنا. بكلمات أخرى، لم أصعد بعد إلى أبيكم بالولادة الجديدة وإلى أبي بحكم مركزي في الثالوث. كما لا يمكن ليسوع أن يقول واغفر لنا ذنوبنا، لأنه لم يفعل الخطية بتاتا. لا يمكن للمسيح أن يصلي لنفسه الصلاة التي علمها لتلاميذه. ومن نفس هذا المنطلق، أنت وأنا لا يمكننا أن نصلي هذه الصلاة الخاصة بالمسيح وحده. هذه صلاته. من الواضح أن الرب صلى هذه الصلاة بينما كان يسير. مكتوب: ورفع عينيه نحو السماء، وهذا يعني أن عينيه كانتا مفتوحتين. وهذا يشجعنا أحيانا أن نصلي بينما نسير أو نقود السيارة أو نعمل أشياء أخرى. يمكننا أن نصلي في كل حين. تبدأ صلاته بهذه العبارة: أيها الآب، قد أتت الساعة. ما هي هذه الساعة؟ إنها الساعة المعدة منذ الأزل. وتذكر أن المسيح هو حمل الله المذبوح منذ تأسيس العالم. عملية الفداء قد خططت في الأبدية، والآن حان الوقت لتنفيذها. في بداية دراستنا لهذا الإنجيل، وفي أول معجزة للمسيح في عرس قانا الجليل، قال يسوع لأمه: لم تأتي ساعة بعد، أما الآن فقد أتت الساعة ليدفع ثمن خطيتي وخطيتك. إنها الساعة التي فيها ترى كل خليقة الله محبة الله معلنة وواضحة، بينما يأخذ على نفسه خطايانا ويموت موتا كفاريا بدليا من أجلك ومن أجلي. ولن ينتهي الأمر عند هذا الحد، بل سيكمل إلى القيامة. قد أتت الساعة، مجد ابنك وليمجدك ابنك أيضا. موت المسيح سيبين أن الله ليس قاسيا أو جامدا، لكنه إله محب، أحب العالم لدرجة كبيرة حتى إنه بذل ابنه الوحيد. وهذا الابن سيقوم من الموت ويصعد إلى السماء، وسيعلو اسمه فوق كل اسم، وستنحني كل ركبة أمامه. الابن يتمجد.